الطلب اي لا جلس له، وهذا التفسير لا يعارض البت هذه التفسير، ولكن كلها يدافر وكلها يقوي بعض، وهذا لفظ الاخر. اذا الفائدة من هذه المسألة ان بعض اسماء الله تبارك وتعالى تدل على صفة واحدة، وان بعض الاسماء يدل على صفات متعددة. نضيف الى هذه الفائدة فائدة اخرى من باب النزول، الا وهي ان اسماء الله مشتقة من صفاته سبحانه وتعالى. سؤال الشيخ يقول الناس والدار، هل ورد هذان الاسلام في الحديث الذي دون الاسلام الحسنى؟ طبعا على فرض الصحة الان لا اذكر، لان هذه الاسماء في الحديث لا تصح اصلا الا لله تبارك وتعالى 99 اسما من اخطا دخل الجنه، ثم بدا يطرد هذه الاسماء. اصل الحديث حديث صحيح الا لله تبارك وتعالى 99 اسما، اما الاسماء التي تحتها فهي من باب المدرجات وليس من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبه للحديث. اما بالنسبه لهذه الاسماء، نعم في بعض الروايات انهم ادرج هذه الاسماء فيها وادرجت مع بعض، المانع المعطي وهكذا. انا لا استدلت بالحديث اصلا، طبعا وردت، بس انا ما استدلت به، طبعا وردت في كتاب ربنا تبارك وتعالى يعز من يشاء ويذل من يشاء، فثابت ان لم يمكن تجد هذا اللفظ هكذا في مكان الله يذل من يشاء ويسكت، ليس موجودة اصلا. حتى كلمة المانع ليس موجودة في كتاب ربنا الا ان اعطاء منطوقا او مفهوما. اما بالنسبة للاحاديث فورد طبعا احاديث كثيرة بان المانع والمعطي هو الله، كحديث ابن عباس مثلا لو اجتمعت الامة على ان ينفعك بشيء لن ينفعك بشيء الا اخر الحديث، وفيه ايضا الضر، ولكن ما اقتصر النبي صلى الله عليه واله وسلم على هذا، وهو واحدة تكفي انما كتب فيه على الاستدلال. يعني غير وجود اسم الاسماء الله، طبعا الوصف في الاول الاخير ان الله عز وجل هو الله تعبدان، لا 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 نفتى الايات ملأة بهذا الاسم وذات الاسم، موقف الله عز وجل بالله ناسي انا اسأل موقف الله. إذا الله تبارك وتعالى خلقه بابتداء، ما هو الشغل يقدرها كل واحد؟ ما نستقى ايه؟ ما احنا ما استقناش منه، احنا ما استقينا اصلا منه، ولكن احنا بنقول هذا الوقت كلمة اشتق بمفرده، هذا هو محل البحث. يعني ما فيش انسان يشتق، لو قلنا مثلا من اسماء الله تبارك وتعالى الوزن، هذا خطا، هذا ليس باسم. الاسم المعز للوزن، هذه الترتيبه كلها من اولها الى اخرها هي الاسم كالاعداد. لذلك من تبدر كلام ابن القيم في الجزئيه قال كالاسم الواحد، كانك تقول احد عشر، هذه من اولها الى اخرها مؤكده من واحد عشرة، ولكن هي نزال عربيه مثلا تبنى على فتح الجزئين مثلا، فهذه كاسم واحد تماما كالاسماء اللي هي كمان مجزيه. فكذلك هذه الاسماء ما تقول ان الله عز وجل ظهر، ما استقناش اسم كده، ولكن المشتق الاسم حال التركيب وليس حال الافعال، وهذا هو معنى كلام ابن القيم رحمه الله. الاثنين شوية هاي وبطلة، ولكن على عقد بالآل بيرد بالإيه اللفع والدار هذا إثم إيه واحد، هو صحيح للطيب للنزيل بس هو حكمه في الدين الإثم واحد بس إثمين، لأنك ما تقدرت يتقيم إلا ربنا بره تبارك وتعالى. هذا إيه إن بلاي علاقة في ذات الله تبارك وتعالى تعليك لا يمكن أن تقول الله يذن، لا والله تبارك وتعالى يذن لا يشاء أيضا يحب لا يشاء، فالإثمين بنت إثم واحد. ولكن في أسماء ما جاء أبو سرطينة أبدا ما دلت المثلين أولا ماشي على عقد لا أسماء أسماء العين دلوقتي أسماء الله مستقطع من اتفاقه الله عز وجل موصوف بالنفع مما لا شك فيه فيشتق له اسم منها، ولكن هذا أنقل في كلمة النفس اسم النفع فقط، ولكن إن أردنا أن نشتق من كلمة أو من فعل أو من صفة الدار أنه دار لا يصلح إلا إذا ازدوج لها النافع، فالنافع لوحدها اسم والنافع الدار اسم، وكل ده إن شاء الله هذه الأقسام اللي عندك. نعم هل كل صفة من صفات الله يشتق لها أسماء إن كان فيها نقص النقص وإن لم تشمل على أي نوع من أنواع النقص؟ نعم نعم لا يا عم السير أخبار إيه؟ الله عز وجل حق النافع هذا اسمي لا يختلف عليه أبدا. لو هل جاءت طرحات الفادية كثيرة بسيطة مستعجلين لي يعني دلوقتي لو اتكلمت في هذا الكلام بقى فيها أبحاث فإن كن فيها وأنا لا أريد أكلم الآن. طيب أكلم الفضل لا لا فعل أي نعم لأن هذا الاسم أصلا ما يتبنى لأي نفس ما فيه نفس أبدا ولا فيه عين، ولكن النفس هي التي توهم للنفس ولا يوجد النفس. في مسألة نتكلم عليها فيها برضه بعض الإجابة عن سؤال الفضلة، الأسماء الفضلة غير مقصورة في عدد. السبب في عقد هذه المسألة أنه ورد حديث نفسه يقول إلا لله تبارك وتعالى 99 اسما من اخطاها دخل الجنة. هنا بعض الناس يقول بأن لله تبارك وتعالى اسماء بهذا العدد فقط، والبعض الاخر يقول له اسماء كثيرة جدا منها 99 اسما من حفظها دخل الجنة. واضح الفرق الآن إلا لله تبارك وتعالى 99 إثما من أخطاها دخل الجنة، هذا الحديث متفق عليه. بعض الناس سئل هذا الحديث كالآتي أن لله تبارك وتعالى 99 إثما فحسب، والبعض الآخر قال لا لا أسماء غير مقصورة، ومن يدين أسماء أثناء 99 من أخطاها دخل الجنة. أتكلم عن أن الأخطاء بعدين، ولكن الآن هذا مثيل تبين هذه المسألة. كأنك مثلا تقول عندي 100 كتاب أعددتها نقصا، هل معنى ذلك من عندك من 100 دين؟ ولكن 100 دين هم اللي صدق عليهم نقص الوقت، ولكن غير المية لم يسبق عليهم وقت الوقت عند كتب كثيرة مثل اسمه أفهى أنا أعددت 100 غلام للقتال، هل معنى ذلك أني لا أملك غير هؤلاء الغلام أو عندي 100 غلام أعددتهم للجهاد؟ هل معنى ذلك أن عندي غلام عندي غلام ولكن يكفي الجهاد لم ينطبق عليهم؟
فهذه هي المسألة التي أتكلم عنها وقطعا هذا المعنى الأخير، وهي أنها غير مفطورة، هو الذي دل عليه النقل والفهم والعقل. فأبين ذلك إن شاء الله على التفسير الثالث. أولا أدلة الارتكاز ربنا والارتكاز نبينا صلى الله عليه وسلم تدل على أن الأسماء الحسنى غير مفطورة. فمثلا الحديث الذي رواه أحمد رحمه الله بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب عبدا هم ولا حب وفتنت بحزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك لا قوة بيدك ماضي في حكمك عدل في قضائك أسألك بكل اسم هي لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دل الأمة على الآتي: أن الله عز وجل هو الذي سمى نفسه بهذه الأسماء، فمن زعم أن الأسماء غير توقفية فهذا افترى على الله تبارك وتعالى على رسوله، لأن الله هو الله أعلم بنفسه وهو الذي سمى نفسه، فقال: سميت به نفسك. إذا لا يجوز لأحد من ذلك أن يسمي الله تبارك وتعالى بغير خبر السماء، فمن سماه بغير خبر السماء فهذا افترى على الله تبارك وتعالى لا محالة. هذه واحدة. الثانية: أنزلته في كتابك. إذا بعض أسماء الله موجودة في القرآن، إذا في كتابك هنا ليس المراد به القرآن فحسب، بل قرآن وسنة، وهذا بحث آخر. أو علمته أحدا من خلقك. نعم، قد يعلم أحد الناس أسماء لله تبارك وتعالى لا يعلمها غيرهم. أتظنون أن أهل الحديث كغيرهم؟ أتظنون أن رجلا يحفظ ألف ألف حديث كرجل لا يحفظ إلا حديثين؟ قطعا، كلما كثرت البضاعة كثرت النصوص. هذا فهم، وفهم آخر قد يمن الله تبارك وتعالى على من يشاء ويعلمه من الأسماء ويدعو بها الله تبارك وتعالى ولا يعلمها لغيره سبحانه وتعالى. هذه فائدة. أي استأثرت بها في علم الغيب عندك. إذا هناك أسماء هي موجودة عند الله تبارك وتعالى، لم يأذن لأحد إلى الآن أن يطلع عليها. إذا من فطر أسماء الله تبارك وتعالى في 99 هذا قطعا خالف هذا الناس مخالفة صريحة. هذه واحدة. وكذلك من رواه مسلم رحمه الله بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: الحديث بعد التفاعة الكبير فأقوم بين يديه قال تعالى فأحمده بما بمحارب لا أقدر عليها الآن يمهل لها الله. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم يثني على الله تبارك وتعالى في الآخرة بمخالب لا يقتله عند في الدنيا، لا يقتله في الدنيا، ولكن في الآخرة يلهمه الله تبارك وتعالى هذه الأسماء فيثني على الله تبارك وتعالى بهذه الأسماء. إذا هذا دليل آخر على أن الله تبارك وتعالى استأثر ببعض الأسماء يعلمها من يشاء أيضا في الآخرة ونبينا صلى الله عليه وسلم على رأسهم. حديث آخر عند مسلم أيضا وفيه: وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لو كانت أسماء الله تبارك وتعالى محصورة، إذا الثناء على الله تبارك وتعالى محصور. فلما جاء من الحبيب صلى الله عليه وسلم ما علمني مكانتني وموجودتي عند الله انه لا يستطيع ان يخطي الثناء دل على انه لا يستطيع ان يخطي الاسماء دل على انه لا يستطيع ان يخطي صفات الباري تبارك وتعالى. فهذه الادله وغيرها يبين صراحه ان اسماء الله تبارك وتعالى اكثر بكثير من التسعة والتين اسم التي هي موجودة في الحديث. هذه واحدة. اما الفهم فهذا امر عظيم جدا. اخوانا اللي عايزين يقولوا بان اسماء الله تبارك وتعالى هي تسعة والتين يسألوا السؤال: الاسماء مشتقة من صفات، اذا صفات الباري تبارك وتعالى مفطورة اتذكر ربك في صفات الله عز وجل يذكر في صفات، كيف ذلك وهو تبارك وتعالى له الفضل الاول والاخير في كل اعطاء وفي كل شيء، فهو تبارك وتعالى الاول والاخر، فمن خطره في صفات لازم قوله انه يخطره في ذاته، وهذا كلام لا يمكن ابدا ان نستطيع او يقبل في الشرع. هذه واحده. الذي يبين فساد هذا الكلام ان من بين هذه الاسماء بدا بلفظ الجلاله الله لا اله الا هو، ثم بدا يسرد ايه الاسماء، يقول له في اول سوره في القران في نسل ليس موجودا في هذه الاسماء، الله عز وجل الحمد لله رب العالمين، فاسم من اسماء الله وهو الرب اي هو في التسعة والتسعين التي بينت غير موجود فيه ولم يبينه احدا اصلا، فان كان اول اسم من اسماء الله لم يبين في التسعة والتسعين كيف تختارون الاسماء في التسعة والتسعين؟ اول اسم بعد لفظ الجلالة ذكر في كتاب ربنا هو هذا الاسم، مش كده؟ مهم حتى لو قال كده تذكر منها يا خدالات. فهذا طبعا من الاسماء الكثيرة، بل في السنة اسماء كثيرة جدا لم تذكر اصلا في الاسماء. فالحديث يطر ان الله تبارك وتعالى يطر يحب الوتر، فهذا ايضا استدل بعض الكبير على ان الوتر اسم من اسماء الله تبارك وتعالى، او قدوس قدوس ونفى هذه الاسماء التي ذكرت في احاديث كثيره جدا لم تذكر ايضا في الاسماء التي بينت، بل اكبر من ذلك في كتاب ربنا وفي سورة ربنا أذهب البأس رب الناس، يجوز على كتاب الله يا رب الناس ويجوز أن تتكلم بالفتح، يكفي أنت الشافي، فاسم الشافي هنا اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، ومع ذلك هو غير مبين في التسعة والتسعين اسما، واسماء كثيرة جدا يقوم ذكرها ولكن فقط اذكر عليه. واهم ما في ذلك ان في كتاب ربنا بعض الاسماء لم تذكر في التسعة والتسعين اسما. هذه واحدة. اذا كيف نوجه هذا الحديث او كيف يفهم هذا الحديث؟ ان لله تبارك وتعالى تسعة وتسعين اسما من اخطاها دخل الجنة. اذكر الكلام اللي بيتكلم يفسر هذا الكلام، وكما قلت مرارا وتكرارا انا اذكر الكلام عن الائمة واذكر الموضع، فعليك ان تراجع واقول مرارا وتكرارا ما تصدقنيش انت طالب علم، خد كلامي ويرجع لأمهات الكتب ويشوف الكلام ده منقول صح ولا غلط، وإلا تتكوت غيرك. أنا بقولها بنلقى فيه لا تتبقش خلاص. طيب ابن تيمية بيقول في المجلد الثالث صفحة 381 ما نفسه فهذه الجملة وهي قوله من أخطاها دخل الجنة صفة للتسعة والتسعين ليست جملة مبتدعة. ولكن موضوع النسب ويجوز ان تكون مبتدعة والمعنى لا يختلف. يعني ابن تيمية يقول لك ان لله تسعة والتسعين من أخطاها هذه الجملة صفة للتسعة والتسعين. التسعة والتسعين دول اللي بيخطيهم بيدخل الجنة. ولكن في الاسماء الاخرى من اخطاها فقط لا تكتب في هذا الوقت. وفي بلد لا تكتب في هذا الوقت الدقيق. ممكن تكون في منزلة اقل من ذلك. فيقول والله لا يختلف والتكبير اي تكبير الكلام الا لله اسماء بقدر هذا العدد من اخطاها دخل الجنة. كما يقول القائل انني مئة غلال اعددتهم للعتق والف درهم اعددتها للحد. فالتقييد بالعدد هو في الموصوف بهذه الصفه لا في اصل استحقاق ذلك العدد. فانه اي الله عز وجل لم يقل الا اسماء الله تسعه وتسعين. لو قال الا اسماء الله تسعه وتسعين هذا مبتدا وخبر اسم وخبر بعد دخول انه. اذا هذا خطر صريح يا اسماء الله. ولكن هل الله عز وجل على مسلم به صلى الله عليه وسلم قال ان اسماء الله تسعه وتسعين ام قال ان لله تسعه وتسعين اسما من اخطاها دخل الجنه؟ طبعا الفرق كبير بين هذه الصوره وبين غيرها. دليل الاخير على ان اسماء الله تبارك وتعالى الحسنى لا يجوز ان تكثر في عدد معين من تدبر النصوص الشرعيه بخاصه الايات كقوله تبارك وتعالى ايام ما تبع كلام الاسماء الحسنى. هذا لفظ الايه عام. اتتذكرون في مسجد الفقه ان من شروط اللفظ العام الا يكون مكسور العدد. تتذكرون به فالشريط الاخر في العام الا يكون مكسور العدد. هذا لفظ العام فمن كسره اخرجه عن العموم الى الخصوص. وهذا قطعا تنزيلا للالفاظ العربيه الى نبيل. مسألة أخرى في الكلام عن الأسماء ما المراد من الأخطاء؟ يعني إن بالله تبارك وتعالى تسعة وتسعين اسما من أخطاها دخل الجنة. ما المراد بكلمة الأخطاء هنا؟ نترك المجال لابن القيم رحمه الله في مجاعة الفوائد المجلد الأول صاحب 164 يقول هذا بيان مراتب أخطاء أسمائه التي لن أخطاها دخل الجنة. وهذا هو قبل السعادة أي دخول الجنة. هنا يقول لك العديل المدير والنفس حواليها كل فتاها مفيش غيرها أصلا. هو قبل السعادة ومدار النجاة والفلاح. المرتبة الأولى أخطاء ألفاظها وعددها. يعني تخطي هذه الألفاظ بهذا العدد اللي هو كان تسعة وتسعين وتعرفهم هم إيه. لكن بالك فقد عن هذا يحتاج إلى معرفة كم من الأسماء الحسنى كثير جدا حتى يكون من جملتهم التسعة وتسعين اسم ابتداء. فهذه هي المرتبة الأولى. النقطة نقطتها نقطة تسعة وتسعين وأخطاء تسعة وتسعين لا يمكن أن يكون إلا بنص. فلما فقد الناس تعين علينا الآن بأن نجيب من الأسماء الحسنى ونأخذ منها ما نستطيع أكثر من هذا العدد بكثير عسى الله تبارك وتعالى أن يجعل من جملتها التسعة وتسعين. هذه واحدة. المرتبة الثانية فهم معانيها ومدلولها. أي نفهم مدلول هذا اللفظ ونفهم معناه مش مجرد كائتان يحفظ القرآن ولا يدرس عن كلمة في القرآن فهما، كائتان لا يفهمها كيف يعمل بها. فالعلم يسبق العمل قطعا، اذا سبق العمل العلم اصبح على عهد بالله في سبعه من النصارى يعبدون الله تبارك وتعالى على الغالب علم، وهذا قطعا لا يجوز. العلم لابد ان يسبق العمل، لذلك الله عز وجل ما رد النبي صلى الله عليه وسلم الا بهذا الاسلوب، ما رد الا بهذا الاسلوب، اقرا فاعلم هكذا. إنا يا أيها المزمل إن أعلم بهذا الكلام، فعندنا الآن المرتبة الأولى خسر هذه الأسماء، وكذا الثانية فهم المعاني لهذه الأسماء وما تدل عليه، والمرتبة الثالثة جاء وقت العمل وهو الدعاء لدى الله عز وجل بهذه الأسماء. لذلك يقول الله تبارك وتعالى لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هذا هو المقصد، هذه الغاية، أن ندعو الله تبارك وتعالى بما علمنا من أسمائه بعد أن فهمنا معانيها ومدلولها، هذه وصدى. وهذا الدعاء على مرتبتين، لا ليت تذكري مسألة الدعاء، مسألة الدعاء التي تكلمت عنها من قبل، في حاجة اسمها دعاء عبادة ودعاء مسألة. فالمرتبة الأولى من الدعاء وهي دعاء العبادة، والمرتبة الثانية دعاء المسألة. لا نسأل الله تبارك وتعالى بالاسم الذي يناسب الطلب، بالاسم الذي يناسب الطلب، لا يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يسأل الله عز وجل بغير أسماء الحسنى، فلا يسأل له يا موجود أو يا ياسر أو يا ذات سبيل الخير، لأن هذه الأسماء يحضر بها عن الذات، ولكن ليست من أسمائه تبارك وتعالى الحسنى. ثم قال رحمه الله: ومن تأمل أدوات الرسل ولا تجامل خاتمهم صلى الله عليه وسلم وإمامهم وجدها مسابقة لهذا، وهذه العبارة أولى من عبارة لو قال كذا وكذا وكذا إلى آخر كلامه ورحمه الله. إذن المراد بالإخفاء في الحديث أنه على ثلاثة مراتب: المرتبة الأولى إخفاء الألفاظ مع عددها، وهنا يبدو جميل من هذا الرجل الذي يفهم ماذا يقول، اخطاء الالفاظ، لو كان المراد هو منها العدد، اخطاء الالفاظ التي تختمل وتستمر هذا العدد الذي هو تسعه طيب، لان ممكن الاخطاء لا يشمل هذه التسعه طيب، لذلك عقد عليها بعقد صريح يبين ان المراد ان الاخطاء هذا لابد ان يستمر على التسعه طيب او اسمه. لا، المرتبه الثانيه فهم معاني هذه الأسماء ومضمون كل اسم، والمرتبة الثالثة والأخيرة أن يدعو الله تبارك وتعالى بهذه الأسماء كما نسبت الآية لله الأسماء الحسنى تدعو بها دعاء عبادة ودعاء مسألة، وهذا بالنسبة للمسألة المعاصرة. وأتخذ هذا القدر صلى الله عليه وسلم.